بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ فائدة حديث سمرة بن جندب الذي صفحة 163 له طريق أخرى عند الطبراني من طريق خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة، وخبيب وأبوه مجهولان. هذا ما ينفع، لأن مجهول عن مجهول يصير متواغلا في الجهاد. وحديث ابن عمر قد أعله أحمد كذلك كما نقله البيهقي في معرفة السنن والآثار. هنا أعله البيهقي وأضاف الأخ أحمد، كما في معرفة السنن والآثار الجزء الثاني 520. إذن أيضا الإمام أحمد رجح الموقوف. قال: وجاء عن أحمد رحمه الله الفتوى بالتحول عن المكان إذا نعس، يعني أخذا بالأثر. إذا نعس في الخطبة ففي مسائل أبي داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل نعس يوم الجمعة والإمام يخطب، قال: يتحول عن مكانه فإنه يذهب عنه. قد جاء الفتوى به عن ابن عمر، ولعله أخذ بذلك، أخذ بأثر ابن عمر. حديث: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول منه. عن من؟ ابن عمر. على من أنكر الرفع؟ على ابن إسحاق أنكروا ورفعوا عليه. حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. في ابن بريعة، وقال أبو حاتم: حديث موضوع. حديث جابر جاء من حديث ابن عمر أيضا. ما حاله؟ جاء على ابن عمر. نعم، عيسى بن عبد الله الأنصاري في ضعف منكر عليه هذا الحديث. هل يسلم الإمام إذا استوى على المنبر؟ نعم يسلم: أفشوا السلام بينكم، لالتقائه بالناس ومواجهته لهم. يقول الأخ: ما حكم قراءة قول الله عز وجل في آخر الخطبة الثانية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ هذا من البدع، ليس عليه دليل. يقول: ما حكم التسوق أثناء الخطبة؟ أيضا هذا من الإنشغال عن الخطبة، لا يفعل ذلك. قال: المسألة التاسعة: التفريق بين اثنين. في البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الحديث من أجمع ما ذكر فيه من الآداب، فذكر آداب كثيرة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: مما يدخل في التفريق بين اثنين الجلوس بينهما إن كان جالسين، يعني يجلس بينهما مع أنهما متقاربان، أما إن كانت فرجة كبيرة لا بأس، أو القيام بينهما إن كان قائمين في صلاة، فإن كان ذلك من غير تضييق عليهما ولا دفع ولا أذى مثل أن يكون بينهما فرجة فإنه يجوز بل يستحب، لأنه مأمور بسد الخلل في الصف، وإلا فهو منهي عنه إلا أن يأذن في ذلك. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. خرجه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي، وقال: حديث حسن. من طريق أسامة بن زيد الليثي عن عمرو شعيب، إسناد حسن. أسامة وحسن الحديث وسلسلة عروشة بن أبي جدة أيضا حسن. قال: فإن كان الجالسان بينهما قرابة أو كان يتحدثان فيما يباح كان أشد كراهة. نعم، لأن هذا أذية لهما، لأن هذا أذية. وقد علق الأجر بأنه يفعل أنه يتجنب مثل هذا الأمر، الأجر المذكور في الحديث متعلق أيضا بأنه لا يؤذي أحدا بالتفرقة بينهما، ويدخل فيه أيضا عدم التخطي لأن فيه أذية، التخطي قد يكون أكثر أذى من التفريق. الآن سياق الحديث في سياق حديث سلمان في يوم الجمعة، أما حديث عمرو شعيب فهو أعم من ذلك. عام قال: المسألة العاشرة: إذا ازدحم المصلون في المسجد ولم يستطع بعضهم أن يسجد على الأرض فكيف يصنع؟ قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: أما إذا زحم عن السجود وأمكنه السجود على ظهر أخيه، فقد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه يلزمه ذلك. وبه قال عمر بن الخطاب ومجاهد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر، وقال عطاء والزهري والحكم ومالك: لا يجوز ذلك، بل ينتظر زوال الزحمة، فلو سجد لم يجزئه، يعني يسجد على ظهره أو على رجله ما يجزئ. وقال الحسن البصري: هو مخير بين السجود على ظهره والانتظار. وقال نافع: مولى ابن عمر يومئ برأسه. قال أبو عبد الله: أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. والصواب في هذه المسألة أن المصلي إذا علم أنه سيجد موضعا للسجود إذا تأخر فإنه يتأخر كما قال مالك، وإلا فإنه يسجد على ظهر أخيه أو رجله كما هو قول الجمهور والله أعلم. ويدل على مشروعية التأخر تأخر بعض الصحابة عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ففي كلا المسألتين وجدت الحاجة والله أعلم. تقدمت معنا مسألة في باب آخر، ما هو الباب الذي تقدمت معنا؟ في سجود التلاوة، مع أن موضعها هنا أنسب، لأنه ما يحصل في الغالب في سجود التلاوة ما يحصل الازدحام كما يحصل في الجمعة. قال: مسألة الحادي عشر: إذا زحم المأموم عن الركوع والسجود حتى سلم الإمام من صلاة الجمعة، بمعنى تأخر ما استطاع أن يركع ويسجد فسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المؤدب: مذهبنا أن المأموم المزحوم تفوته الجمعة ويتمها ظهرا. وبه قال أيوب السختياني وقتادة ويونس وأبو ثور وابن المنذر، وقال الحسن والنخعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد: يصلي الجمعة. وقال مالك: أحب أن يتمها أربعة. انتهى. قال أبو عبد الله: سدد الله مذهب الأوزاعي وأحمد أقرب والله أعلم. وتأخر المأموم عن متابعة الإمام كان العذر كما في صلاة الخوف، فهذا يكون له عذرا في التأخر، ولكن ليس المعنى أنه ينفصل ويصلي منفردا، بل يتابع الإمام بعد أن يتمكن، فلو تمكن في أثناء جلوسهم يصلي ويخفف ويدرك الإمام ويسلم معه، وهكذا استطاع أثناء قيامهم للركعة الثانية استطاع أن يركع ويسجد، يركع ويسجد ثم يقوم، ثم أثناء ركوعهم وسجودهم في الثانية ما استطاع، فعند جلوسهم استطاع، يحاول أن يدركهم في الوقت الذي يستطيع. وأما إن كان المقصود أنه ماذا، نعم ليس هذا مقصود من خرج من الجماعة بسبب الازدحام، فهذا يصلي لا شك كان يصلي ظهرا لأنه ما ما استمر في الجماعة. مرة فائدة. قال المسألة الثانية عشرة: الصلاة في أكثر من مسجد، أعني صلاة الجماعة، تعدد الجماعة في أكثر من مسجد. ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الصلاة في أكثر من مسجد في بلد واحد، لأن صلاة الجمعة يشرع فيها اجتماع المسلمين، وتعدد المساجد يؤدي إلى التفرقة. قالوا: ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتفرقون في أكثر من مسجد، بل الثابت أنهم كانوا كلهم يجتمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد استثنى الحنابلة احتياج أهل البلد إلى تعدد المساجد لكون البلد كبيرة، يعني عند الحنابلة إذا كان يحتاجوا لكبر البلد لا بأس من التعدد. قال: وقد ذهب من تقدم ذكرهم إلى أنها إن أقيمت جمعتان في بلد واحد من غير حاجة أن إحدى الجمعتين باطلة، واختلفوا فيما بينهم في أي الجمعتين تبطل. والمرجح عندهم أن الجمعة التي لم يقمها الإمام هي التي تبطل، الجمعة الثانية التي لا يقمها الإمام. وذهب عطاء وداود الظاهري وابن حزم إلى جواز تعدد صلاة الجمعة في أكثر من مسجد من بلد واحد لعدم وجود دليل يمنع ذلك. واستدل ابن حزم على ذلك بقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت. فلم يقل الله عز وجل في موضع ولا موضعين ولا أقل ولا أكثر: وما كان ربك نسيا. ولو كلام جيد في المحلى فراجعهم، يعني الأدلة عامة تشمل إذا أقيمت جمعتان. ولا شك أن إقامة الجمعة هو الأولى لاجتماع الناس، ولكن قد يحتاج إلى ذلك إذا حصل شيء من المشقة أو الازدحام أو ما شابه. قال أبو عبد الله: القول والصواب مع أن الأفضل هو الاجتماع في مسجد واحد إلا لحاجة، وكذلك إذا لم توجد حاجة ملحة فما تستطيع الحكم بالبطلان إذا استوفت بقية الشروط. وما عندنا في الأدلة ما يثبت أن من الاشتراط أن تكون جمعة واحدة، بل يقال خالف السنة، خالف الأفضل، الأفضل هو الاجتماع على مسجد واحد. نعم، يكون التكبو مكروها، التكبو مكروها إذا لم توجد الحاجة والضرورة، وأما إذا وجدت الحاجة والضرورة فيجوز ذلك بدون كراهية. قال أبو عبد الله: هذا القول والصواب مع أن الأفضل والاجتماع في مسجد واحد إلا لحاجة. ومما ينبه عليه أن الإمام إذا ألزم الناس أن يجتمعوا في مسجد واحد وجب عليهم ذلك، دار الطاعة ولاة الأمر، إلا أن يشق عليهم، والله أعلم، إلا أن يشق عليهم من حيث أن الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما طاعة المخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. إذا حصلت مشقة على الناس فلا بأس أن يقيموا جمعة في مكان آخر. وهذا الخلاف فيما إذا كان مصر واحد، بلد واحد، أما مع اختلاف القرى تباعدها لا خلاف في أنها كل قرية تقيم لها جمعة، عند من يقول بإقامة الجمعة في القرى وهم الجمهور. المسألة الثالثة عشرة: يحتاج المستمع للخطبة إلى الخروج لرعاة أو قضاء حاجة، هل يخرج؟ بلا شك، وهذا له عذر، هذا له عذر في الخروج. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى: ومن رعف والإمام يخطب واحتاج إلى الخروج فليخرج، وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج. ولا معنى لاستئذان الإمام، أن بعض الفقهاء قالوا يستأذن الإمام ويخرج، وهذا قول بعيد. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولم يأتي نص بإيجاب استئذان الإمام في ذلك. ويقال لمن أوجب ذلك: فإن لم يأذن له الإمام أتراه يبقى بلا وضوء، أو هو يلوث المسجد بالدم، أو يضيع ما لا يجوز له تضييعه من نفسه أو ماله أو أهله، ومعاذ الله من هذا. المسألة واضحة. قال: المسألة 14: إقامة الجمعة في السجن. هذا يحتاج إليه إذا كانوا يعني إذا كثروا أو طال بهم الأمر في السجن مع أنهم جماعة فلا بأس. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: ولهذا لا تقام الجمعة في السجن وإن كان فيه 40، ولا يعلم في ذلك خلاف بين العلماء، وممن قال الحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك ومالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. انتهى. يعني من حيث أنهم في مكان نعم ليس معدا لإقامة الجمعة، ليست مساجد جامعة، نعم، لكن سيأتي أن قد خالف الظاهرية. قال أبو عبد الله: قد خالف ابن حزم فقال: ويصليها المسجونون. وقوله أصواب، والله أعلم لعدم وجود دليل يمنع من ذلك. نعم، يشملهم عموم الأدلة، كما أنهم يصلون الجماعات، يصلون الصلاة الخمس للجماعات، فكذلك يصلون الجمعة، وكأن هؤلاء منعوا من ذلك من حيث أنهم عندهم ما تتعدد الجمعة في مكان واحد. الجمهور كما تقدم في المسألة السابقة يمنعون التعدد، فكيف مثلا السجن هنا ومسجد يصلى فيه جوار هذا المسجد السجن بأماكن قريبة؟ فمن أجل هذا قالوا ما تصلى، لأنهم يشترطون عدم تعدد الجمعات، وهذا الشرط من أصله يحتاج إلى دليل. واجب عليهم، يجب عليهم أن يقيموا الجمعة في السجن لا تيسر لهم ذلك. يستدل بماذا؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كما أنه يصلي الصلاة الخمس فيصلى أيضا الجمعة إذا تمكنوا من ذلك. أما إذا فرقوهم وما استطاعوا فيصلون ظهرا. قال: المثل 15: لبس الثياب الجميلة والحسنة يوم الجمعة. قال الحافظ رجب: ولا خلاف بين العلماء نعلمه في استحباب لبس أجود الثياب بشهود الجمعة والأعياد. قلت: وقد استدل أهل العلم على ذلك بحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت حلة عطارد فلبستها للوفد والجمعة. وفي رواية: والعيد. يعني دليل على أنهم كانوا يتحرون لبس الثياب الجميلة. المسألة 16: السواك والطيب يوم الجمعة. استحب أهل العلم أن يتسوك الرجل ويتطيب يوم الجمعة لحديث سلمان المتقدم والأحاديث التي في معناه في الباب. وذهب ابن حزم في المحلى إلى وجوب السواك والطيب، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. فقد خالفه عامة أهل العلم فقالوا بالاستحباب. وابن حزم السبوق بإجماع من قبله، ما يوجد من قال بوجوب السواك والطيب قبل ابن حزم، نحجوج بإجماع من قبله. وقد استأنس بحديث سلمان فإنه لم يذكر فيه السواك، وعلق الأجر، علق الأجر فيه مع أنه لم يذكر فيه السواك. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة في مسلم تعليق الأجر أيضا على من توضأ أحسن الوضوء واستمع وأنصت ولم يذكر فيه السواك. فكونه علق الأجر على تلك الأفعال بدون ذكر السواك دل على عدم وجوده، وإلا لكان آثما بتركه. قال المسألة 17: كم أذان لصلاة الجمعة؟ أخرج البخاري في صحيحه من حديث سائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان الأذان يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد الأذان الثالث على الزوراء. من مقصود بثالث؟ نعم لك باعتبار أنه سمى الإقامة أذان، باعتبار تسمية الإقامة. قال: ومعنى قول الثالث باعتبار تسمية الإقامة أذانا، فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يؤذنون أذانا واحدا. ومتى كان هذا الأذان؟ عند جلوس الإمام على المنبر. وهذا هو الذي ينبغي العمل به، فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد ذهب أكثر العلماء إلى العمل بما زاد عثمان رضي الله عنه، والراجح عدم العمل به. فقد صح عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه قال في هذا الأذان بدعة، وأخرج عن الحسن البصري أنه قال محدث، وإسناده صحيح لولا أن عنته شيء. على كل لا شك أنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. وإذا رأيت من يطلق عليه محدث بعض الفقهاء، يعني ما تجدهم في نعم في وقت يقول محدث وفي مكان آخر يقول يشرع، فما مقصودهم بمحدث هنا؟ لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعتبرونه سنة لأنه فعله أحد الخلفاء الراشدين، ويستدلهم بالحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. والصحيح في هذا أنه يترك ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر، فتركه أولى ونعم وأقرب إلى السنة. يعني قول ابن عمر بدعة يظهر أنه إنكار له، يعني من حمله على أنه قصد أنه يعني بدعة من حيث اللغة، بدعة لغوية من حيث أنه متجدد، لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحملها على بدعة شرعية، يحتاج هو إلى أن يثبت ذلك من النقولات عن ابن عمر. من حمله على خلاف ذلك يحتاج أن يثبت. على كل مسألة ما يستحق فيها أن ينكر على من أذل، لا يستحق فيها النكير، لأن جمهور العلماء لهم مأخذ قوي وهو فعل عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، وإقرار الصحابة لم ينكروا على عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن ينبغي أن يفعل بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو بكر وعمر. وأما أن يشنع على من زاد فلا يشنع عليه، ولا يشنع على من لم يأذن. أي يقال في من لم يأذن أنهم خالفوا هدي الصحابة، ولا يفهم من هذا الحكم عليه بأنه بدعة أنه يحكم على أمير المؤمنين عثمان أنه ابتدع، هو مجتهد رضي الله تعالى عنهم. فالذين حكموا عليه بأنه بدعة ما حكموا على عثمان، إنما حكموا على الفعل فقط. وهذا اختيار شيخنا مقبل رحمه الله أنه لا يؤذن به، وكان يعده من البدع، واختيار أيضا شيخنا يحيى حفظه الله. فعلى هذا ما يحملون ما لا يقولون، كيف يعني بلغ بهم يعني يحملون من يقول بعدمه أنه يحكم على أمير المؤمنين عثمان بأنه ابتدع في دين الله؟ وهذا خطأ، لأنه يقال فيه اجتهد وأخطأ. طيب، بقي مسألة أضفناها قبل الشروع في صلاة الخوف، وهي من صلى الظهر من تعجل وصلى الظهر في بيته وليس له عذر، فما هو؟ ليس له عذر في ترك الجمعة، أذن المؤذن فصلى ظهرا، هل يصح؟ هل تصح صلاته ظهرا والناس يصلون الجمعة؟ وليس له عذر في التخلف، ما تصح، يجب عليه الجمعة، فهل يعيد الجمعة معه؟ فإذا ما عاد الجمعة، طيب عندك يصح ماله؟ طيب هو ماذا فرضه في هذا اليوم؟ فرضه الجمعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فارض، فما تجزئه صلاة الظهر، ما تجزئه صلاة الظهر، لا تجزئه. قالوا وإذا أدرك الجمعة فيجب عليه أن يصلي مع الناس الجمعة، وإن فاتته الجمعة يجب عليه إعادة الظهر، لأنه لا يجوز له صلاة الظهر إلا عند فوات الجمعة، لا يجوز أن يرجع إلى صلاة الظهر إلا عند فوات الجمعة. وهذا مذهب الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم، يقولون ما تجزئه ويجب عليه إدراك الجمعة، فإن لم يدرك فيعيد الظهر مرة أخرى، فإن لم يدرك الجمعة أعاد الظهر مرة أخرى، لأن تلك صلاها في وقت لا يشرع له أن يصليها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب ننتهي من هذه المسألة أولا. طيب وذهب الحنفية إلى أنه إذا أدرك الجمعة وصلاها انتقلت الظهر وكتبت له جمعة، إذا أدرك الجمعة وصلاها انتقلت الظهر وصلاها جمعة، وإن لم يدرك كتبت له ظهرا، تصح صلاته ظهرا. ذهب الحنفية إلى أنه إذا أدرك الجمعة وصلاها انتقلت الظهر، وإن لم يصلي الجمعة فلا إعادة عليه. وذهب أبو ثور والشافعي في القول القديم إلى أنه تصح منه صلاة الظهر لأنها هي الأصل، ويصلي مع الإمام وتكون له نافلة، صلاته مع الإمام تكون نافلة. ذهب أبو ثور والشافعي في القديم إلى أنه يصلي مع الإمام، نعم، إلى أنه تصح صلاته الظهر لأنها هي الأصل، ويصلي مع الإمام وتكون له نافلة. والمذهب الأول هو الصحيح، والله أعلم. انظر الأوسط ابن المنذر الجزء الرابع صفحة 118، الجزء الرابع صفحة 118، المغني لابن قدامة الثالث 221. المجموع للنووي الرابع 496، المجموع للنووي الرابع 496. يقول أخ التقان الخطبة للمرابطين إذا كانوا نعم في إذا ابتعدوا عن مكان الجمعة فلا بأس أن يقيموا، وإن كانوا مقاربين يحصل التناوب لذهاب الخطبة، إن كانوا قريبا تناوبوا، وإن كانوا بعيدين فنعم فلا بأس أن يقيموا خطبة، ولا ينبغي أن يكثر ذلك، في كل حراسة يقيم الخطبة ويقيمون، يعني هذا يعدي إلى تعدد الجمع مع التقارب، يعني خطبة في البراعة وخطبة في القصبة وخطبة في المزرعة، يعني تعدد كبير، لكن لهم عذرهم في التخلف، صلوا ظهرا ويحصل التناوب في حضور الجمعة، هذا أقرب إلى السنة والله أعلم، وإذا صنعوا إن شاء الله يصح، تصح، إذا صنعوا خطبة وصلوا يصح، يصح ذلك. يقول هل يجب الغسل على من كان حارسا؟ يجب الغسل على من حضر الجمعة، من أتى منكم الجمعة فليغتسل. يقول السبب في أن عثمان فعل ذلك كثرة الناس ولم يسمع الأذان، فيخرج إلى السوق فيؤذن ثم يذهب المسجد فيأذن. نعم في الحديث قال فزاد الأذان الثالث على الزوراء، وهم الآن يكبرون في المسجد فلم يفعلوا حتى بسنة عثمان، والآن يغني المكبر فيكفي الأذان الذي على المنبر. قول الخطيب استغفر الله لي ولكم هذا اتخاذه راتبة من البدع، دائما يتكرر ذلك، لو قاله نادرا يجوز الاستغفار. قوله أقول ما سمعتم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، نعم كذلك. أقم الصلاة أيضا، وسيقيم الصلاة من غير أن يأمر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.